بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أدلة القول الأول ومناقشة هذه الأدلة. وكان القول الأول وهو ما تبناه المشهور أو الأشهر كما قيل، اشتراط البلوغ وعدم صحة عقد الصبي سواء كان مميزا أم لا، أذن له الولي أم لا، أجازه الولي أم لا، فعلى كل تقدير الصبي مسلوب العبارة. وقلنا بأنه ذكرت عدة أدلة على هذا القول، سبق الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع المنقول، وناقشناه بمناقشات ثلاث، ووصلنا للدليل الثاني وهو الأخبار، وقلنا بأنه توجد عدة طوائف من الأخبار أشار لها المصنف. ذكرنا الطائفة الأولى وهي ما دل على رفع القلم، وناقش المصنف هذه الطائفة بمناقشات ثلاث. الطائفة الثانية وهي التي وصلنا إليها، ما دل على أن جواز أمر الصبي يكون بالبلوغ، وقد ذكر المصنف روايتين من هذه الطائفة. الرواية الأولى رواية حمران، وذكر المصنف أنها رواية حمزة بن حمران اعتمادا على صاحب الوسائل، لكن بعد المراجعة للمصدر وهو الكافي فحمزة ينقلها عن أبيه حمران. الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران، هذا الموجود في الكافي عن حمران وكذلك في التهذيب. سألت أبا جعفر، أنقل لك الرواية من بدئها لأن المصنف ما نقلها من البدء حتى تعرف جو الرواية. سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها، يعني متى يقام الحد على الغلام؟ فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت فلذلك حد يعرف به، متى يعني يخرج عن اليتم ويدرك؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. هذا كل ما نقله المصنف. قلت له فالجارية، هذا الغلام الآن، فالجارية متى يتجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها وتؤخذ بها؟ قال إن الجارية ليست مثل الغلام. من هنا نقل المصنف الرواية، إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو ينبت قبل ذلك. هذه الرواية بطولها المصنف اقتصر على نقل فقرة منها. هذه الرواية الأولى التي نقلها المصنف. الرواية الثانية، نحن سنذكر الروايتين ثم نبين السند والدلالة فيهما معا. الرواية الثانية ما نقله الشيخ الصدوق في الخصال، حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي، يعني من السائل؟ سنان والد عبد الله. سأله أبي، لا تقول أن أبي غير ثقة وأنا حاضر، يعني اعتمد على كلامي. سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قلت وما أشده؟ قال الاحتلام. قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذه هي الطائفة الثانية، والبحث في هذه الطائفة من جهتين. الجهة الأولى السندية، فنقول بأن الرواية الأولى التي ذكرها المصنف وهي رواية حمران ضعيفة سندا من جهة عبد العزيز العبدي، حيث صرح النجاشي بأنه ضعيف، ومن جهة عبد العزيز العبدي، ومن جهة حمزة بن حمران، حيث لا يوجد طريق لتوثيقه إلا رواية صفوان وابن أبي عمير عنه. فإن بنينا على هذه الكبرى وثقنا، وإلا فتوثيقه مشكل، ويكفينا لتضعيف الرواية عبد العزيز العبدي. لذلك عبر عنها المصنف خبر ولم يعبر صحيحة. هذا كله عن الرواية الأولى. أما الرواية الثانية رواية ابن سنان فهي رواية صحيحة، ولا يوجد في طريقها من اتهم بالضعف، فلا أدري ما استراب المصنف فيها حتى عبر عنها بالرواية، والأمر في ذاك سهل. إذن فهذه الطائفة لا إشكال فيها من الناحية السندية، ولا أقل من جهة الرواية الثانية، خلافا للطائفة الأولى حيث إنها ضعيفة سندا إلا بناء على الجاء. أما الجهة الثانية وهي الجهة الدلالية، فتقريب دلالة هذه الطائفة بكلتا الروايتين بأن يقال أولا دلت هذه الطائفة من الأخبار على أن جواز أمر الصبي، يعني نفوذ وصحة معاملات الصبي كالبيع والشراء والإجارة، إنما يكون عند البلوغ. فالجارية إذا بلغت 9 سنين صحت معاملاتها، والصبي إذا احتلم أو أنبت أو بلغ 15 سنة. هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية أن أمر الصبي يعني معاملة الصبي غير نافذة قبل البلوغ مطلقا، سواء كان مميزا أم لا، وسواء أذن له الولي أم لا، وسواء أجازه الولي بعد المعاملة أم لا. فعلى كل حال هذه الطائفة مطلقة، ولم تفصل بين إجازة الولي أو إذنه وعدم إجازته وإذنه. والنتيجة هي أن عبارة الصبي مسلوبة، فلا عبرة بما يصدر عنه في المعاملات. واضح؟ ويناقش المصنف في هذه الطائفة بمناقشة واحدة، وهي أن أقصى ما تدل عليه هذه الطائفة عدم نفوذ معاملة الصبي إذا كان باستقلاله، وأما لو أذن له الولي أو أجازه الولي بعد المعاملة فلا دلالة في هذه الطائفة على عدم الصحة. والسر في ذلك هو أنه إذا أذن الولي قبل المعاملة للصبي أو أجازه بعد المعاملة لم يصدق على المعاملة أنها من أمر الصبي، لأنه ليس مستقلا، والطائفة ناظرة إلى فرض استقلاله حتى يصدق على المعاملة أنها من أمره. وأما إذا رجع إلى الولي لم يصدق عليه أن المعاملة هذه من أمر الصبي. إذن فلا إطلاق كما توهم في المقدمة الثانية، بل إن هذه الطائفة من الأصل ناظرة إلى فرض الاستقلال. والشاهد على صحة ما قلنا هو أن الرواية الثانية من هذه الطائفة، وهي رواية ابن سنان، استثنت في ذيلها معاملة الصبي البالغ، حيث جاء فيها إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها، فالسفيه البالغ لا يجوز أمره، مع أنه دقق، هذا محل الشاهد، من الواضح بأن السفيه ليس مسلوب العبارة، إنما السفيه محجور عليه، يعني لا تصح معاملته بالاستقلال، وإلا فعبارته صحيحة ومعاملته تتوقف على الإجازة من الحاكم الشرعي. فهذا شاهد، يعني ذيل الرواية، على أن المنظور إليه في هذه الطائفة ليس هو سلب العبارة للصبي، إنما المنظور إليه استقلال الصبي في المعاملة، فاستقلال الصبي بالمعاملة غير نافذ بل منوط بإجازة الولي. إذن فهذه الطائفة لا تصلح كدليل للقول الأول وأن عبارة الصبي مسلوبة مطلقا، بل تدل في الجملة وهي ما لو استقل الصبي بالمعاملة. واضح الكلام؟ وبناء على هذا الأساس يقول المصنف: فلو ساوم الولي وحدد قيمة للصبي وقال اشتري الكتاب بدرهم، ثم قام الصبي بمجرد إنشاء العقد فقال اشتريت الكتاب بدرهم، فالمعاملة صحيحة. أو لو قام الصبي بإيجاب عقد النكاح عن الولي فقال زوجت هندا من بكر عن وليي، أو قبل زواج هند عن وليه فقال قبلت تزويج هند مثلا من الولي عن الولي، فهنا تكون المعاملة صحيحة لأن الصبي مجرد مجر للصيغة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الطائفة الثانية ومناقشتها. طبق العبارة. قال واستدلوا أيضا، يعني المشهور أو الأشهر، بخبر حمزة بن حمران عن، لماذا قال خبر ضعيف؟ بمن؟ عبد العزيز العبدي، عن مولانا الباقر عليه السلام: إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين. قد يقول قال يعني ها ما يجوز أمرها إلا إذا تزوجت، حتى لو بلغت 9 سنين هي بالغة لكن لا تتزوج، إذا لا تصح معاملتها، لا أقول أن تتزوج، لا، هذا قيد توضيحي، لأن سابقا المرأة ما تبلغ 9 إلا ما شاء الله امرأة، الآن تريد بعد يعني بقي عليها 10 سنوات، يا الله تفتهم هذه الحياة، أول أم 9 سنوات امرأة كاملة مكملة. إن الجارية إذا زوجت ودخل بها أو ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها بالشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية: وفي رواية ابن سنان متى يجوز أمر اليتيم؟ قال حتى يبلغ أشده. قال ما أشده؟ قال احتلامه. وقلنا هذه الرواية المخروض يعبر عنها المصنف صحيحة. وفي معناها هذه الرواية والرواية التي قبل روايات أخرى، مثل معتبرة هشام بن سالم في الوسائل الجزء 13 صفحة 430، الباب 44 من أحكام الوصايا الحديث 9. الآن المناقشة. طبعا المصنف لم يذكر الجهة الأولى سندية صراحة ولم يذكر الجهة الثانية دلالية، لكن يناقش يقول لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله، هذا معنى جواز الأمر، يعني مستقل حتى يصدق أن الأمر أمره في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي. خلاص هذا ما مو مهم هذا الكلام، لأن الجواز مراد، ما معنى يجوز أمره؟ يعني يمضي أمره، فلا ينافي عدمه، يعني ما يتنافي مع عدم الجواز، عدمه يعني عدم الجواز، فلا ينافي عدم الجواز عدم جواز أمر الصبي ثبوت الوقوف على الإجازة. يعني ما في مشكلة نقول إذا توقف الأمر على الإجازة من الولي أو على إذن الولي لم يتنافى هذا مع الرواية، لأنه من الأصل ليس هذا أمره، صبي ما عمره حتى نقول لي سنفهم عن الرواية كيف تقول أنه إذا أجازه الولي نفل. يقول أصلا هذا ليس أمر الصبي، فيمكن نقول المعاملة صحيحة إذا أجازها الولي ولا يتنافى مع الرواية هذا، ما لا يتنافى مع هذه الطائفة من الروايات، لأن الأمر ليس أمر صبي من الأصل، فما في منافى إذا أجازه الولي نفذ، لكن هذا لأنه ليس الأمر أمر صبي فلا يتصادم هذا مع الروايات بأن نقول نافذ المعاملة بعد إجازة الولي، مع أن هذه الطائفة تقول لا يجوز الأمر، فلا ينافي عدم الجواز ثبوت الوقوف على الإجازة لو أجازه صحيحة، لأن الأمر ليس أمرا كما يقال بيع الفضول غير ماضي بل موقوف على الإجازة. الشاهد يا مولاي على صحة ما ادعيناه من الاستظهار وأن الروايات هذه ليست مطلقة، الاستثناء في بعض تلك الأخبار وبالخصوص رواية ابن سينان حيث نقلناها بنصها بقوله إلا أن يكون سفيها، مع أنه من الواضح أن السفيه ليس مثلوبا عبارة، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارة الصبي بقرينة السياق بعد في الرواية أن المنظور إليه الاستقلال، وأنه يعني الصبي إذا ساوم وليه متاعا وعين له يعني عين للصبي قيمة المتاع وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد قال فقط اشترك في درهم خلاص أنا محدد له مع الطرف الآخر كان باطلا، ما تدل للروايات على البطلان كما ادعى المشهور أو الأشهر، تدل دليل آخر أقبل، أما بهذه الطائفة لا، وكذا لا تدل هذه الطائفة على أنه لو أوقع الصبي إيجاب النكاح قال زوجت بمدان من عمرو أو قبول قال قبلت الزواج عن عمرا مثلا من هند، لو أوقع إيجاب النكاح الصبي أو أوقع القبول لغيره أو لنفسه، يعني لا معنى لتخصيصه لغيره حتى لو لنفسه بعد من باب الأولى، ولذلك بعض المحشي قال لا أفهم لماذا المصنف خصصه بغيره حتى لو أوقع العقد لنفسه بإذن ولي، وكذا لو أوقع يعني وكذا لا دلالة في هذه الطائفة على البطلان لو أوقع الصبي إجاب النكاح أو قبول النكاح لغيره أو لنفسه بإذن الولي، واضح لأن الأمر ليس أمره. وأما حديث رفع القلم ها رجع الآن يناقش الطائفة الأولى ونقشناها وقرأنا هذه المناقشات الثلاث، ذلك قلنا حتى تكون المطالب أكثر سلاسة وترتيب الكره بهذه الطريقة. الآن انزل بعد ثالثا قال وبالجملة، هذا ما طبقنا لكن هذا بيناه، وبالجملة هذا مناقشة أي دليل؟ دليل الأول الإجماع، قلنا مناقشة ثلاث، المصنف اقتصر على مناقشة واحدة وهي الثالثة، هذه المناقشة الثالثة يناقش في أصل ثبوت الإجماع. وبالجملة فالتمسك بالرواية، أي رواية؟ رواية رفع القلم ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. فالعمدة يا مولاي على هذا القول الأول في سلب عبارة الصبي مميز غير مميز، أذن له الولي لم يأذن، أجاز لم يجز، هو الإجماع المحكي المعتبر بالشهرة العظيمة، وإلا فالمسألة محل إشكال. لماذا؟ بل محل إشكال أصلا لعدم ثبوت الإجماع، ولذا الآن يذكر لك ستة من الأعلام يظهر من كلامهم عدم ثبوت الإجماع. العلم الأول المحقق الحلي، ولذا تردد المحقق في موردين في الشرائع، المورد الأول في إجازة في إجارة المميز بإذن الولي حيث تردد أنه هل إجارة المميز نافذة أم لا، فالتردد كاشف عن عدم ثبوت الإجماع وأن عبارة مسلوبة. المورد الثاني بعدما جزم بالصحة في العارية، في باب العارية جزم بصحة عارية الصبي، يعني أن عبارة ليست مسلوبة. العلم الثاني العلام الحلي، واستشكل فيها يعني في إجارة الصبي العلامة في القواعد والتحرير، هذا المورد الأول. فاستشكال العلامة في إجارة الصبي دليل على عدم ثبوت الإجماع في أن عبارة مسلوبة، وإلا لو كان الإجماع لماذا يستشكل؟ وقال، هذا مورد ثاني من كلمات العلامة في غير باب الإجارة، في باب البيع، وقال العلامة في القواعد: وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر. هذا التناظر يكفينا في التشكيك في ثبوت الإجماع. الآن العلم الثالث، فخر المحققين، بناء على ما نقله التستري عن بل عن الفخر في شرح لكتاب أبيه القواعد اللي سمى إيضاح الفوائد في شرح القواعد، أن الأقوى صحت بيع الصبي، إذن فليس هناك إجماع على أن عبارة مسلوبة، أن الأقوى الصحة مستدلا يعني الفخر بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كما كان كما لو صدر عنه، كأنه صادر من الولي، ما دام بإذن الولي كأنه صادر من الولي. لكن يقول المصنف: لكن دقق، لم أجده فيه، يعني كلام الفخر لم أجده في كتابه، إنما نقله التستري عنه، فلا أدري لعل عنده نسخة أخرى، لعله مشتبه، لكن أنا لم أجد. وحتى في الحاشية المكتوب أنه الموجود في الكتاب الأقوى عدم الصحة، فالفخر موافق للإجماع لأنه مخالف. على كل حال يكفينا العلمين السابقين أو العلمان السابقان. الآن العلم الرابع، وقواه يعني قوى الصحة المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه. فإذا المحقق الأردبيلي أيضا مخالف للإجماع، ونقلنا عبارة المحقق الأردبيلي. ويظهر من التذكرة، رجعنا الآن إلى التذكرة مرة أخرى، ويظهر من التذكرة العلامة عدم ثبوت الإجماع عنده، كيف؟ حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي، ما قال الوجه عندنا، الوجه عندي أنه لا يصح. فلو كانت المسألة إجماعية كان المفروض يقول: الوجه عندنا أنه لا يصح. فبما أنه قال الوجه عندي، يعني كأنما في ذلك تلويح لعدم ثبوت الإجماع في المسألة، وأن عبارة الصبي مسلوبة. على كل حال الأمر سهل مولانا. واختار العلامة في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشد. الآن العلم، فإذا ذهب لصحة بيع الصبي في مقام اختبار رشد، هذا دليل على أن عبارة ليست مسلوبة، وأن ليست المسألة إجماعية. العلم الخامس، وذكر المحقق الكركي أنه لا يبعد بناء المسألة، أي مسألة، مسألتنا التي نبحث عنها عبارة الصبي، على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا. إذا قلنا شرعية معاملات صحيحة وعبارة ليست مسلوبة، ثم حكم المحقق الكركي بأن عبارة أفعاله وأقواله غير شرعية، أفعال الصبي غير شرعية وأقواله غير شرعية، وأن الأصح بطلان العقد. هذه العبارة الصادرة من الكركي شاهد على أن المسألة ليست إجماعية، حيث قال: هل هي شرعية أو ليست شرعية؟ وقال الأصح، يعني هناك قول صحيح آخر في قبال البطلان وهو الصحة. إذن ليس هناك إجماع ووضوح في المسألة وأن عبارة الصبي مسلوبة، وإلا لما كان الكركي بحاجة لهذا التشقيق وتعليق المسألة على أن أفعال وأقوال شرعية أو لا. العلم السادس، ابن البراج، ابن البراج القاضي، على ما نقله عنه العلامة في المختلف وعن المختلف العلامة، يعني أنه حكى في باب المزارعة عن القاضي، والاستشهاد طبعا بالكلام القاضي، عن القاضي ابن البراج كلاما يدل على صحة بيع الصبي، إذا ليست عبارته مسلوبة. ونقلنا كلام ابن البراج في باب المزارعة، قال المزارعة صحيحة، إذا هذا فرع أن الشراء للأرض من الأصل صحيح. وبالجملة يا مولاي، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، يعني قول المشهور أو الأشهر بأن عبارة الصبي على كل حال مسلوبة لا تخلو عن إشكال، وإن أطنب بعض المعاصرين. إذا قال بعض المعاصرين يعني صاحب الجواهر في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه، جعل المسألة أن عبارة الصبي مسلوبة كأن المسألة بديهية. وأنا أقول لك نص كلام الجواهر في الجزء 22 صفحة 260 يقول: بل ربما كان كالضروري، وخصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب وإرسالهم لذلك إرسال المسلمات، حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه، قل ما يحب الدليل أصلا، اتكالا على معلوميته. يقول المصنف أتعب صاحب الجواهر نفسه لكي يقارن على أن المسألة من البديهيات ولا حاجة لذلك، أصلا لا بديهية ولا شيء. خب المفروض نحن أنه نكمل مع المصنف فالإنصاف أن الفتح، لكن هذا ليس طريقة فنية. لماذا؟ لأنه قبل أن يسمع الآن في الطائفة الثالثة ومناقشتها والطائفة الرابعة ومناقشتها قال خلاص ما عندنا دليل إلا الإجماع. خب قبل أن تقول ما لدينا دليل إلا الإجماع ابحث عن الطائفة الثالثة، ابحث عن الطائفة الرابعة، ثم بعدما تنهي ذلك قل فتحصل وتلخص أنه لم ينهض لهذا القول إلا الإجماع. هو فرق ما في دليل الإجماع، ثم يرجع يقول عندنا طائفة ثالثة ويناقشها، عندنا طائفة رابعة ويناقشها. فنحن لن ندخل الآن معه في آخر النتيجة التي وصل إليها، بل ندخل في الطائفة الثالثة ثم الرابعة ثم نرجع إلى المتحصل لدى المصنف. الطائفة الثالثة: ما دل على أن عمد الصبي وخطأه واحد، ما دل على أن عمد الصبي وخطأه واحد، وهي أخبار مستفيضة. اقتصر المصنف على نقل رواية واحدة ونحن سنشير لروايتين. الرواية الأولى: ما رواه الطوسي بسنده عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. هذه الرواية الأولى، رواية محمد بن مسلم، وهي التي أشار لها المصنف. الرواية الثانية قال المصنف وغيرها، نحن نشير لواحدة، رواية إسحاق بن عمار التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. والكلام فعلا في هذه الطائفة في جهتين: الجهة الأولى السندية، فنقول بأن هذه الطائفة لا إشكال فيها من الناحية السندية. فالرواية الأولى التي أشار لها المصنف وهي رواية محمد بن مسلم صحيحة، والرواية الثانية وهي رواية إسحاق بن عمار موثقة، فلا إشكال إذن من الناحية السندية كما هو الحال بالنسبة للطائفة الأولى. الجهة الثانية الدلالية، وتقريب دلالة هذه الطائفة بأن يقال: أولا دلت هذه الطائفة من الروايات على تنزيل ما يصدر من الصبي عمدا بمنزلة الخطأ، فكل فعل يصدر عن عمد من الصبي فهو يعتبر كالخطأ، لا يترتب عليه أثر شرعي. وبالتالي فكل حكم شرعي دقق يترتب على أن يكون صدور الفعل بقصد فلا يترتب هذا الحكم الشرعي على الصبي، لأن القصد من الصبي ملغي شرعا. فإذا صدر البيع من الصبي وإن كان الصبي قاصدا لذلك، إلا أن هذا البيع يعتبر له، لأنه كالبيع الخطأ، كما لو صدر البيع بدون قصد من البالغ هزلا أو غلطا أو نسيانا أو غير ذلك. فكما لو صدر الخطأ من البالغ لا قيمة له، نقول كذلك لو صدر العمد من الصبي فعمد الصبي كخطأ البالغ. فكما أن خطأ البالغ يوجب اللغوية، كذلك عمد الصبي يوجب اللغوية. إذا فلا عبرة بعبارة الصبي لا في حال العمد فضلا عن حال الخطأ، لأن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ من باب الحكومة التوسيعية، من قبيل لا شك لكثير الشك، فكثير الشك لا عبرة بشكه، كذلك عمد الصبي لا عبرة بعمده، فهو محكوم بحكم الخطأ. ثانيا، إن قل بأن هذه الطائفة من الروايات خاصة بباب الجنايات ولا تشمل باب البيع ولا تشمل باب الإيجار، بل هي خاصة بجناية الصبي، كما لو قتل أو قطع أو جرح فعمده كخطأه، يعني لا يقام عليه القصاص لو قتل عمدا، ولو قتل شبه عمدا أو خطأ كان تؤديه على العاقلة ولا يكلف بحمل الدية أو تحمل الدية. إذن فلا معنى لتسرية هذه الطائفة لكل الأبواب الفقهية، بل هي خاصة بباب واحد من الأبواب وهو باب الجنايات. خصوصا بالالتفات للرواية الثانية التي أشرنا إليها، وهي رواية إسحاق بن عمار، حيث قالت عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة، فهذا شاهد على أن المنظور إليه باب الجنايات والديات. هذا كل إن قلت لا معنى لتخصيص هذه الطائفة بباب الجنايات، فإن الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم مطلقة، والثانية رواية إسحاق بن عمار وإن كانت مقيدة لكن لا تنافي بين المثبتين، فالرواية الأولى مثبتة والرواية الثانية مثبتة أيضا، وقد ثبت في الأصول أنه لا تعارض بين المثبتين. والشاهد على صحة ما قلنا من تعميم هذه الطائفة أن بعض الأعلام استدلوا بهذه الطائفة من الأخبار على عدم لزوم الكفارة على الصبي. لا، والشاهد، هذا والشاهد على صحة ما قلنا من عدم الاختصاص بباب الجنايات أن بعضا من الأعلام استدلوا بهذه الطائفة على عدم لزوم الكفارة على الصبي المحرم إذا أخلاه ببعض محرمات الإحرام، فلا يجب عليه الكفارة ولا يلزم على وليه أن يدفع الكفارة، كما لو لبس الصبي مخيطا أثناء الإحرام أو ظلا أثناء الإحرام أو قلما ظافرة أثناء الإحرام فلا تلزمه الكفارة، اعتمادا على هذه الطائفة عمد الصبي خطأ. وهذا شاهد على أن هذه الطائفة لا تختص بباب الجنايات بل تشمل كل الأبواب. وممن استدل بهذه الطائفة على عدم لزوم الكفارة على الصبي في باب الحج الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الأول الصفحة 329 حيث قال ما نصه وإن لم يصرح المصنف بنصه، قال الطوسي يتكلم معه: وأما محظورات الإحرام ما هي؟ فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، 26 محرم من المحرمات معروفة، اللي تحرم على البالغ يقول تحرم على الصبي، ثم يقول وإن قلنا لا يتعلق به يعني بالصبي شيء لما روي عنهم أن عمد الصبي وخطأه سواء كان قويا. أيضا ابن إدريس في السرائر الجزء الأول صفحة 636 حيث قال ما نصه: فالظاهر أنه لا يتعلق به شيء بالصبي لما روي عنهم عليهم السلام من أن عمد الصبي وخطأه سواء، إلى آخر كلامه. والمتحصل مما تلونا هو أن المصنف يرى أن هذه الطائفة تامة الدلالة على سلب عبارة الصبي حيث ما ناقش فيها عمد الصبي وخطأه واحد أو خطأه واحد ولم يناقش فيها، طرب الاستدلال ودفع احتمالية اختصاصها بباب الجنايات. طبق الآن هذا المقدار، ولكن عبر عن هذه الطائفة ليس بالدليل الذي يمكن أن يستأنس به، قال ويمكن أن يستأنس له أيضا يعني هذا القول الأول بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم، هذه رواية، رواية أخرى وغيرها نحن نقلنا رواية إسحاق بن عمار. الآن قلنا الاستدلال في مقدمتين، ذكرنا الأولى الثانية، المصنف قدم المقدمة الثانية على الأولى كما سيتضح لك، بدأ مباشرة في المقدمة الثانية. لاحظ يقول إن قلت إن هذه الرواية خاصة بباب الجنايات، قلت والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة، الصحيحة مطلقة بل وغير الصحيحة بالاختصاص بباب الجنايات، الصحيحة على كل حال واضح، أما غير الصحيحة مثل إسحاق بن عمار فيها إشعار بالاختصاص لكن كلاهما مثبت بالاختصاص بالجنايات. والشاهد على ما قلنا من عدم الاختصاص، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي تختص الكفارة فيها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبي ولا على الولي لأن عمده خطأ. الآن هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها مقدمة أولى، ها هي: وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في لأن هذا المفروض تجعل مقدمة أولى لا تأتي بإشكال قبل أن تبين طريقة الاستدلال. وحينئذ فكل حكم شرعي بناء على عمد الصبي خطأ تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد، نقول فما يصدر منها عن الصبي ولو كان مع قصد يعتبر بمثابة أنه ليس بقصد ليس بقصد. فما يصدر من هذه الأفعال عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد. يعني لو باع الصبي مع أن قاصد البيع كما لو كان البالغ باع من دون قصد. فما يصدر منها عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر عن غيره يعني عن البالغ بدون قصد. فعقد الصبي وإيقاع الصبي مع القصد كعقد البالغ الهازل أو البالغ الغالط أو البالغ الخاطئ وإيقاعاتهم. إذن ما يصدر من الصبي عن عبد كالصادر من البالغ عن خطأ، والصادر من البالغ عن خطأ لا عبرة به، كالصادر عن الصبي لا عبرة به عن عبد أو عن خطأ. خب يا مصنفنا، هل هذه الطائفة تامة الدلالة ولا ترى فيها مناقشة أم لا يمكن المناقشة فيها؟ المصنف كما قلنا لم يبدي مناقشة، لكن سيدنا الخوئي في الجزء 36 صفحة 302 ناقش بمناقشة سنشير لها في الدرس القادم فلاحظها، وهي مهمة لأن هذه الطائفة كبرى. هل تطبقها في غير باب الجنايات أم لا؟ سيدنا الخوئي يقول هذه خاصة بباب الجنايات ولا يمكن تسريتها، وذكر مانع ومقتضي، مانع من التعميم ومقتضي للتخصيص. هذا ما نشير له في الدرس القابل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.